الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعينا الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذا اليوم أطيب الأوقات. في البداية نرافق الزميل ناظم ياسين وقد عد لكم نشرة لآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا السبت بأن القوات الأمنية العراقية باتت على أهبة الاستعداد لتوفير واقع أمني مستقر، مضيفا أن حظرا على سير المركبات سيطبق عند الساعة 10 من مساء اليوم ولغاية 5 من صباح الاثنين المقبل. وأضاف عطا في مؤتمر صحفي أن القوات الأمريكية ستقوم بدور ساند للقطاعات العراقية عند الحاجة لها وعند تقديم الطلب فقط، مشيرا إلى أن تعليمات صدرت للقوات العراقية تقضي بالتعامل بحزم وشدة تجاه كل من يحاول تعكير الواقع الأمني خلال ساعات الانتخاب غدا الأحد. حظ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العراقيين على التوجه إلى صناديق الاقتراع الأحد قائلا إن الانتخابات هي معلم هام آخر على طريق التنمية العراقية. ونقل عنه القول في بيان صدر في نيويورك إن الإدارة السلمية لهذه الانتخابات تكتسب أهمية قصوى كما ستسهم في المصالحة العراقية. البيان ذكر أن بان كي مون يقر بمساهمات السلطات العراقية بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويشجعها على مواصلة الجهود لضمان إدارة انتخابات موثوق بها في مناخ خال من العنف والمضايقات والترهيب على حد تعبيره. أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل 3 أشخاص على الأقل، بينهم 2 من الزوار الإيرانيين، وإصابة 54 معظمهم من الإيرانيين بجروح صباح السبت في انفجار في مدينة النجف. نقل عن وزير الطرق والمواصلات الإيراني حميد بهبهاني القول السبت إن الجمهورية الإسلامية منحت الطيارين الروس الذين يعملون فيها مهلة 2 لمغادرة إيران لأنها ليست بحاجة إليهم. وأفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء بأن فكرة إصدار أوامر للطيارين الروس بمغادرة البلاد طرحت بعد حادث اشتعال النيران في طائرة روسية الصنع أثناء هبوطها في شمال شرقي إيران في كانون الثاني، ما أسفر عن إصابة أكثر من 40 شخصا. في ألمانيا ذكرت ناطقة باسم مستشفى هايدلبرغ الجامعية أن الرئيس المصري حسني مبارك يخضع السبت لعملية جراحية لاستئصال المرارة. وكان التلفزيون المصري أذاع ليلة الجمعة أن مبارك البالغ 81 عاما أسند مهامه الرئاسية لرئيس الوزراء أحمد نظيف لحين عودته إلى البلاد بعد الجراحة. ذكر وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك السبت أن قائدا كبيرا في طالبان الباكستانية ربما قتل عندما هاجمت طائرات هليكوبتر عسكرية مبنى كان يختبئ فيه. وقال مالك في تصريح بثته رويترز إنه كانت لدى السلطات معلومات مخابرات بأن فقير محمد كان في اجتماع مع قائد آخر هو قاري ضياء الرحمن في قبو مخبئه وقت الهجوم. كما نقل عنه القول إن قائدا آخر لطالبان هو فاتح محمد قتل في الهجوم. وصل رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون السبت في زيارة مفاجئة إلى جنوب أفغانستان، حيث تفقد قوات بلاده المشاركة في الهجوم الذي يشنه 15,000 جندي دولي وأفغاني على معقل طالبان في مرجة. وفي كلمة ألقاها في كامب باستيان، أكبر قاعدة عسكرية في ولاية هلمند، قال رئيس الوزراء البريطاني:
أنا هنا كرئيس للوزراء كي أشكر قواتنا. إن أهم أمر يمكنني القيام به هو توجيه الشكر على شجاعتهم ومهنيتهم وتفانيهم. إن معرفتهم بالتقدم الذي يحرزونه هو أمر مهم جدا بالنسبة لي، إذ كان علينا التفكير مليا باستراتيجيتنا المتعلقة بالتعامل مع مكافحة التمرد والتعامل مع المتفجرات بدائية الصنع التي تزرع في طريق قواتنا. ونحن الآن نحرز التقدم الضروري.
وأضاف براون قائلا:
سوف يستغرق الأمر وقتا، وسوف يتطلب الكثير من العمل والتدريب مع الأفغانيين، لكنني أعتقد أن هذه هي الاستراتيجية الصحيحة، ليس فقط لمستقبل وجود قواتنا هنا بل لمستقبل أفغانستان.
أخيرا، أبلغ الرئيس السريلانكي ماهيندا راجاباكسا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن لجنة اقترحتها المنظمة الدولية للبحث في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في الحرب الأهلية بالبلاد لا داعي لها بحسب تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
أهلا بكم وبتواصلكم أعزائنا المستمعين مع إذاعة العراق الحر وبرامجها وفقرات بثها لهذا اليوم. قبل ختام هذه الساعة أدعوكم إلى عالم الشعر والجواهريات وحلقة من برنامج الجواهر إيقاعات ورؤى الذي يعده رواء الجصاني. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: مؤشرات ذات مغزى عشية الانتخابات البرلمانية، ومصير العقود النفطية بعد انتخابات الأحد. يمكن القول أن السابع من آذار أهم يوم تشهده الحياة السياسية العراقية منذ تدشين عام 2010، ففيه يتوجه ملايين العراقيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم، وهي عملية هناك شبه إجماع على أن نتائجها ستقرر مصير العراقيين وبلدهم لأربع سنوات مقبلة على أقل تقدير، إذا أسقطنا من الحساب امتداد آثارها إلى أبعد من ذلك. وللتوثق من أن الذين سيقومون بهذا الدور في حياة العراقيين وصلوا إلى مواقع المسؤولية بطرق مشروعة من خلال صناديق الاقتراع، انتشر آلاف المراقبين العراقيين والدوليين في أنحاء البلد للإشراف على ما يحدث في مراكز الاقتراع وفرز الأصوات. إذاعة العراق الحر التقت المراقب ستيفن ماندان الذي انتدبه الاتحاد الأوروبي ضمن فريق مراقبيه لمتابعة سير الانتخابات، فأكد أن للمراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية حضورا كبيرا في مراكز الاقتراع.
هناك حضور مؤثر تماما في محطات الاقتراع، وفي جميع مراكز الاقتراع التي زرناها يوجد وكلاء للأحزاب السياسية الرئيسية التي لديها ممثلها هناك.
ساهمت عدة بلدان بإرسال مراقبين متشجعة بالتحسن الملموس في الوضع الأمني، وأشار عضو المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي إلى مشاركة مراقبين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية. وقال التميمي أن هناك أكثر من 350 مراقبا دوليا ترافقهم فرق حماية ومترجمون. صمام الأمان الآخر ضد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بأوراق الاقتراع وأصوات الناخبين هم وكلاء الأحزاب السياسية المتنافسة التي تراقب بعضها بعضا من خلال ممثليها. فاللوائح والأنظمة الانتخابية تجيز لكل حزب إرسال مراقبين إلى مراكز الاقتراع وفرز الأصوات. ما يقال عن مراقبة الانتخابات في الداخل يصح على انتخابات الخارج التي حشدت لها أفواج من المراقبين الدوليين والعرب والمحليين، كما أعلن مسؤول انتخابات الخارج في المفوضية المستقلة للانتخابات أياد الكناني.
لدينا حقيقة 191 مراقب دولي، بحدود 60 منهم كان من ممثلين عن الجامعة العربية، ولدينا 428 مراقب محلي و 5227 وكيل كيان سياسي. هؤلاء كلهم استطاعوا التجوال وسمح لهم بالدخول في مراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع وشاهدوا بهم عينهم الإجراءات المتبعة من قبل المفوضين.
بدأت انتخابات الخارج في 5 آذار على أن تستمر حتى 7 منه، وقبلها أجريت عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي القوات المسلحة والمرضى الراقدين في المستشفيات والكوادر الطبية والسجناء. ولخصت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني حصيلة التصويت الخاص بالأرقام، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة كانت أقل من 60% لمن يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص.
بالنسبة لإجراءات التصويت الخاص، تم فتح 712 مركز للاقتراع مع 2840 محطة للاقتراع، أدلى ما يقارب 600,000 ناخب بصوتهم، والذين يمثلون نسبة 59.76% من مجموع المقترعين. أعلى نسبة كانت في محافظة أربيل بلغت 87%، وأقل نسبة كانت في محافظة بغداد الكرخ 42%.
بعد انتهاء الاقتراع الخاص وانطلاق انتخابات الخارج، ولج الداخل مرحلة الصمت الإعلامي بحظر أي دعاية انتخابية خلال الساعات 24 التي تسبق توجه العراقيين إلى صناديق الاقتراع. وتطلع منظمات المجتمع المدني بدور متميز في مراقبة التزام الأحزاب والائتلافات المتنافسة بقاعدة الصمت الانتخابي. إذاعة العراق الحر التقت علي السماح الناطق باسم شبكة رقابة الانتخابات العراقية المعروفة باسمها المختصر شراع، متحدثا عن دور منظمات المجتمع المدني خلال فترة الصمت الانتخابي.
احنا كمنظمات مجتمع مدني اللي شكلت هذه الشبكه، شبكه الرقابه الوطنيه العراقيه شراع، واللي هي ايضا تمتلك مجموعه من المراقبين المحترفين باعتبار انها 4 انتخابات مضت سابقه، ولذلك هذا زادتهم خبره وتجربه. هذه توزيعها طبعا على مناطق الاكثر سخونه من ناحيه، وتوزيعها لمراقبه الفضائيات والشبكات الاذاعيه لا سيما اللي هي يعني يتوقع انها لن تلتزم او سيكون هناك فيها خرقا، يعني سيكون هناك اختيار لهذه. هذا الاختيار ناتج عن الخبره المتراكمه للانتخابات السابقه جعلتنا نركز على هذه دون تلك. ولكن كاجراءات نحن كشبكه اخذنا على عاتقنا اننا نسجل الخروقات ونرفعها اولا باول الى المفوضيه اللي احنا عندنا بينها وبينها منسق.
وأوضح المتحدث باسم شبكة الرقيب علي السماح أن دور الشبكة لا يقتصر على رصد الخروقات التي تحدث في يوم الصمت الانتخابي، بل تمتد إلى متابعة ما يتخذ من إجراءات بحق الجهات المخالفة.
هناك عمل مزدوج للشبكة، الأول يتمثل في إيصال المعلومة في بما يخص خرق الصمت الانتخابي تحديدا، ونتمنى أن لا يكون هناك خرقا، ونفس الوقت أنه تقف على الإجراءات التي اتخذها المفوضية بهذا الشأن، باعتبار أننا نمارس دورا رقابيا كسلطة خامسة في هذا البلد على قضية كل خرق وما هي الإجراءات التي اتخذ بشأن هذا الخرق.
وأكد المتحدث باسم شبكة الرقيب علي السماح أن رصد الخروقات في يوم الصمت الانتخابي يشمل على الأخص المسؤولين أيا تكن مستوياتهم، بمن فيهم أعضاء السلطة التشريعية ورئيس الوزراء.
احنا سجلنا قبل يوم الصمت الانتخابي أن المسؤولين الدولة والوزراء أو البرلمانيين وقيادات الدولة العاملين في المجال التشريعي كبرلمانيين والعاملين في الحكومة كوزراء أو مدراء عامين أو كلا وزارات الذين رشحوا للانتخابات القادمة، أن زيارات الوزراء أو رئيس الوزراء أو المسؤولين أو النواب هو في ظاهره يبدو كأنه يؤدي واجبه، ولكن في حقيقة المسألة هي دعاية انتخابية وهي ترويج لشخص المرشح أو لقائمة التي يمثل هذا المرشح.
فيما تقوم منظمات المجتمع المدني بمراقبة التزام الوزراء والنواب المرشحين بيوم الصمت الانتخابي، تتولى الأجهزة الأمنية مهمة رقابية أكبر هي حماية الجميع مراقبين ومرشحين وناخبين وضمان أمنهم في يوم الاقتراع. وفي ضوء الخبرات السابقة والتحسن الأمني الملموس، يأمل ضابط الشرطة أبو عماد بالمساهمة في تأمين انتخابات ناجحة إن شاء الله.
إن شاء الله إحنا قائمين بقوات الأمنية 100%، قوات الجيش والشرطة، لازم الشارع، وإن شاء الله الانتخابات ناجحة 100%، والأمن قوي إن شاء الله، وأي أي خرق أمني ما يصير عندنا.
قتل نحو 50 شخصا خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، وانفجرت اليوم سيارة مفخخة في مدينة النجف أسفر انفجارها عن مقتل مدنيين بينهم زوار إيرانيون. وتوعد فرع تنظيم القاعدة الذي يطلق على نفسه اسم دولة العراق الإسلامية باستهداف كل من يشارك في الانتخابات، ولكن الرد على تهديد هذه الجماعة لم يأتي من رئيس الوزراء نوري المالكي، بل من المواطن أحمد مالك.
احنا باكر يعني طالعين للانتخابات، وعندي ثقه انيه مثل ما بثقه بنفسي انه المواطن راح يختار الحكومه القويه اللي تعمر هذا البلد اللي يعني تخرب منذ 35 سنه ولحد الان. يعني
فرض حظر على حركه المركبات في يوم الاقتراع، كما ستغلق اجواء العراق وموانئه البحريه وحركه النقل بين المحافظات. وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العراقيين على التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد، واصفا الانتخابات بأنها محطة مهمة أخرى في تطور العراق السياسي. كثيرا ما يردد الاقتصاديون ويعترف المسؤولون بأن عائدات النفط تشكل 95% من موازنة الدولة العراقية، وتعني هذه النسبة أن النفط يدفع رواتب جميع الموظفين وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويمول كل المشاريع التنموية. وفي خطوة تهدف إلى تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة عائداته، وقعت الحكومة العراقية عددا من العقود مع شركات عالمية لتطوير حقول نفطية عملاقة، وأثار توقيع هذه العقود الضخمة جدلا واسعا وتكهنات باحتمال إلغائها بعد تشكيل البرلمان الذي سينبثق عن انتخابات يوم الأحد، عندما يتوجه ملايين العراقيين إلى صناديق الاقتراع. إذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو، الذي وصف العقود النفطية بكونها غير قانونية، راميا كرة الحل في ملعب البرلمان القادم.
بكون العقود غير قانونية يجب إما تشريع قانون يتلائم مع صحوة هذه العقود لا يكون هناك تعارض بين القانون والعقود المبرمة من ناحية. من ناحية أخرى أو يتم إجراء تعديلات على العقود وفق للقانون الجديد للنفط والغاز. حسب تصوري يعني لا ليس من الممكن أن نترك العقود على ما هو عليه الآن لأنها لا تتفق مع قوانين عراقية نافذة، ومن الغير منطقي أيضا إلغاء هذه العقود. لذلك يجب أن يكون هناك حل توافقي، وهذا الحل سوف يقررها البرلمان القادم.
من أهم العقود التي وقعتها الحكومة في مطالع 2010 العقد الخاص بتطوير حقل مجنون العملاق في جنوب العراق، وستتولى تطوير هذا الحقل مجموعة رويال داتش أكبر شركة نفطية في أوروبا وبتروناس الماليزية. وعن احتمالات فسخ العقد بعد انتخابات الأحد، قال المدير التنفيذي لشركة شيل في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا منير بوعزيز في حديث لإذاعة العراق الحر إن ذلك من صلاحية الحكومة، متسائلا عن أسباب الإلغاء.
طبعا أي حكومة هي مسؤولة عن البلد، فمن صلاحياتها تسوي أي شيء، ولكن أهم شيء هو التفكير في المصلحة والضرر في نفس الوقت. يعني هذه عقود حتجلب إنتاج إضافي للعراق، حتجلب استثمارات، وصارت الطريقة شفافية، فيعني ما هو الضرر؟ هذا السؤال. يعني
إذاعة العراق الحر التقت الخبيرة القانونية طارق حرب الذي نبه إلى احتمال تكبيل العراق بأعباء مالية في حال قرر البرلمان الجديد إلغاء العقود التي وقعتها الحكومة الحالية.
العقد نافذ سواء تغيرت الحكومة أو لا، يعني العقود اللي أبرمها صدام حسين الآن نحن ملزمين بها، ترتبت التزامات من إيراس الدولارات بذمة العراق، والحكومة الحالية والحكومة اللي سبقتها ملتزمة بدفع هذه المليارات، لأن إلغاء أي عقد أو تغييره لابد أن يتم بموافقة الطرف المتعاقد الآخر. فمسألة أن مجلس النواب الجديد يلغي أو أن الحكومة الجديدة تلغي، هذه مسألة لابد أن يمحل النظر بها، لأن ذلك يرتب التزامات مالية على الخزينة العراقية.
أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني أن الإنتاج المتوقع من العقود التي وقعتها وزارته يزيد على 11 مليون برميل يوميا في السنوات القادمة، ليصبح العراق من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أنتم على موعد مع التغطية المباشرة يوم الأحد لمسير الانتخابات البرلمانية في مدن العراق المختلفة وخارجه. رافقوا دائما إذاعتكم إذاعة العراق الحر.
ارتحيتي ارتحيتي من عذبتيني ارتحيتي ارتحيتي من دمرتيني
ارتحيتي ارتحيتي من عذبتيني ارتحيتي ارتحيتي من دمرتيني
شمت العالم بيا بجيت الدنيا عليا شمت العالم بيا فجيت الدنيا عليا نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري هائما في حب الحياة والجمال. من تقاليد الجواهري على ما نزعم، مع استثناءات محدودة، أن يخلد مرة أو يوثق أخرى عاصمة أو مدينة زارها، وهو يعدو ويعدو في مساحات وفضاءات الدنيا، يحمل منقارا وأجنحة وحسب، أخف ما لم من زاد أخو سفري. ويتنوع ذلك التخليد أو التوثيق الشعري طبعا بين إعجاب ببطولات وتضحيات هنا، أو وصف لطبيعة أو مجتمع هناك، وما بينهما تغزلا بجمال الحسان ممن زن الحياة باسقات ومشرقات دون مدى. وليلتان على فارنا، القصيدة التي نعنى بها في هذه الحلقة الجديدة من الإيقاعات والرؤى الجواهرية، نظمت عام 1973 خلال زيارة لمدينة فارنا البلغارية الساحلية الجميلة بامتياز، وجاء مطلعها:
ما لهذه الطبيعة البكر غضبة، ألها أن تثور نذر يوفى، أبرقت ثم أرعدت ثم ألقت حملها، توسع البسيطة قصفا، أشرق الفجر فوق ذرنا فأضفت فوقه سحرها الخفي وأضفى، واستطاب الرمل الندي بساطا فمشى ناعم الخطى يتكفى، معجبا يمسح الدجى منه عطفا ويهز الصبح المنور عطفا.
سفري عيني مشدودة لدربكم، رايحين واخلوا عندي دربكم.
ثم تكتمل الصورة الباهرة شيئا فشيئا: الماء والخضراء والوجه الحسن الصبوح، لتهز أحاسيس الشاعر، الشاعر فراح يصدح هائما بدليلته إكليك النديم التي رافقته في تلك السفرة مندوبة عن اتحاد الأدباء البلغار.
ونديمي وجه صبوح وكأس غودرت في مزاجها الصرف، صرفة احتسيها من لاعج الوجد عبا وعلى رفة الشفاه فرشفة، ثم دبت بنا تثقل جفنا وتصفي نفسا وترعش كفا، يا مزيجا من ألف كون ترفق، إن كونا على ذراعيك أغفى.
وفي وفي أبيات تالية يزيد الجواهري من مباشرته ليصبح بافتتانه المتبادل واللامتناهي شعرا على الأقل، ومن يدري مع حسنائه إكليك والتي تظهره بنحو نصف قرن على ما نسجله هنا للتاريخ وباعتراف صاحب الشأن ذاته.
أنت إجليك يا طفيفا من اللحم على العظم كاد أن يستشف، ألف الفن صورة منك تناهد حسنا ولطفا وعنفا، دفع الصدر دفعة أعجب النهدين منه طيب المقام، فرفع الشهيان لملما فاستدارا فاستثارا فاستضريا فاستخف.
بعد ذلك الوصف الخلاق للطبيعة والتغزل المتفرد بالجمال الأنثوي، يستغرق الشاعر في فريدته ذات 63 بيتا متأملا بأسرار الكون وتقلباته ونهايات مطافه، ملوحا بالإعجاب حينا وممنيا النفس حينا آخر، وما بين هذا وذاك إيمان بالأمر الواقع وتساؤلات عن ذلك اللغز الذي ما برح ومنذ الخليقة محيرا للألباب، وفقا لفلسفة الجواهري حول الخلود والموت والتي بقي منشغلا بها على امتداد عمره الرحيل. أما هو القائل: لغز الحياة وحيرة الألباب أن يستحيل الفكر محو تراب.
مو بعيدين مو بعيدين اللي يحب هند البرب،
مو بعيدين
مو بعيدين.
وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع حلقة أخرى عن بعض إيقاعات ورؤى جواهرية جديدة.
وجه السنابل ولونهم لون الحصاد اللي يتنحط نات المناجم، سلي ميلي وشوف وين ديارهم، سلي ميلي وشوف شن أخبارهم، سلميني يا طيور الطايرة، سلميني يا شمسنا الدايرة، أحاديرتها لي أحاريحتها لي أحاطيبتها لي أحاجنتها لي أحاحا.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
وأنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على موهبة فنية عراقية باحثة عن التجديد في جماليات العرض المسرحي، حيث لفت الانتباه إليه منذ ثمانينات القرن الماضي بعروض مشاكسة. هو الفنان كريم رشيد، مخرج المسرحيات الممنوعة. كريم رشيد، مخرج المسرحيات الممنوعة، ينتمي إلى جيل عاش الحروب، لكنه ترجم غضبه وسخطه من النظام بفنون وإبداع ثوري وتثويري. ينتمي إلى ما يسمى بجيل الحرب، من الذين كانوا يقدمون أعمالهم في ظروف استثنائية ويحققون حضورا فاعلا في المشهد المسرحي عراقيا وعربيا. منعت أغلب أعماله بعد يوم واحد أو يومين من عرضها بسبب جرأتها في تسعينات القرن الماضي، ومنها مسرحية الأقوى للكاتب السويدي سترنبرغ، ومسرحية قطط للكاتب أحمد الصالح، التي قدمت نموذجا لويلات الحروب والإسقاطات النفسية للجندي المسلوب الإرادة برؤية جريئة ومتجددة. لكنه فاجأ الجميع عام 1994 بإخراجه راعية الشعر عبد الرزاق عبد الواحد الحر الرياحي، من خلال تقديم عرض جمالي فكري ابتعد عن البكائيات وبأسلوب حمل شفرات ورسائل تدين الظلم في كل العصور، متخذا من موقف الحر الرياحي نموذجا لمراجعة الذات والوقوف مع المبادئ والثورة الإصلاحية من خلال منظومة عرض حديثة. وبعد أن منعت هذه المسرحية اضطر للسفر إلى عمان والعمل في المسرح والإذاعة المعارضة. سيداتي وسادتي، مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم التقاه وتحدث عن مشاريعه المتعلقة بمسرح الطفل وإقامة نشاطات مشتركة عراقية وسويدية. أهو الفنان كريم رشيد يبدأ حديثه أولا عن الرسائل التي دانت الظلم في كل العصور من خلال مسرحية الحر الرياحي التي قدمها عام 94.
عام 94 ذهبت إلى الأردن وعملت في مهرجان جرش وفي المسرح الملكي الأردني. كانت هذه بداية الرحيل وبداية التجربة الجديدة في أن تذهب معا أنت والوطن في مسارات جديدة.
المعروف عن كريم رشيد بأنه قدم صور غير تقليدية في مسرح الصورة، وكنت التلميذ البار لصلاح القصب، ومن ثم قدمت نموذج لما يسمى بالمسرح التاريخي أو المسرح الملحمي في مسرحية الحر الرياحي. هل كانت الحر الرياحي سبب خروجك من العراق؟
هذا كان واحد من العوامل المؤسسة لأسلوب المسرحي، هو عملي مع الدكتور صلاح القصب، والذي حقيقة شكل نوع من التأثير المباشر على الأسلوب الجمالي في عمل المسرحي. لكن فيما بعد عندما تعمقت تجربتي الشخصية وصرت أبحث عن امتيازات خاصة في عملي، صرت أبحث عن صوتي الشخصي، وعندما امتلأ رأسي بالضجيج حاولت أن أفهم بأي اتجاه أستطيع أن أتحرك، ووجدت نفسي مشدودة من جديد بالتعامل مع الشعر، مع القصيدة. لكن ما هو مهم في هذه التجربة بالذات، تجربة مسرحية الحر الرياحي، هو أنني حاولت إنتاج صورة مسرحية موازية للصورة الشعرية، إنما كانت محاولتي هي للارتقاء بالمشهد البصري ومحاولة إنجاز نص موازي، وهذه كانت هي الفكرة. نص تقدمه أبجدية بصرية مكونة من أجساد الممثلين، من المرئيات العامة المشكلة لسينوغرافيا العرض، وكان هذا لا يخلو من تحديات فكرية وتحديات سياسية، وكانت نوع من المشاكسة للفكر السلطوي. كان هذا هو نقطة تحول في أسلوب عمل المسرحي، فيما بعد تطور في الأردن ولاحقا في دول أخرى.
أغلب الجمهور العراقي يتذكر أعمال كريم رشيد التي أخرجها ومثل فيها، بدء من حفلة الماس إلى قطاط إلى مسرحية اللعبة إلى الحر الرياحي، ومن ثم لا يعرف شيئا عن أعمال مهمة أنتجت وشاركت في مهرجانات دولية. هل يا ترى بنفس العدد والنوعية أم تجاوزتها من ناحية التقنيات والمشاركات الخارجية، وما هي أهم المحطات في الخارج؟
أهم المحطات في الخارج هي عملي في الأردن، وكان على مدى 4 سنوات عملت في المسرح وعملت أيضا في مجال الإذاعة، ثم انتقلت إلى السويد. وفي السويد كانت التجربة من نمط آخر، انتقلت عام 1998 إلى السويد. حقيقة بدأت بتقديم أول عرض مسرحي إلي مباشرة بعد وصولي إلى هناك، وكانت مسرحية مهاجران للكاتب البولوني روجيك. كانت هذه هي فاتحة أعمالي في السويد. لكن انتبهت فيما بعد أنه تقديم العروض باللغة العربية في السويد يبدو عمل ليس صائبا بشكل كامل، وكان هذا نوع من الإحساس بالخذلان. فاتجهت بالمقابل إلى أن أكون جزء من، أو أحاول أن أكون جزء فاعل من المشهد المسرحي في المدينة التي أعمل فيها، وهي مدينة مالمو، نعم، جنوب السويد. وابتدأت المسيرة مع عروض مسرحية مع عدة فرق. وربما من الطريف أن أذكر أنني في بداية وجودي في السويد شاهدت عرض مسرحي في أحد المسارح الجميلة جدا. كان هذا المسرح هو أحد أحلامي، كنت أحلم أن أقدم عرض على هذا المسرح. وفي هذا المسرح بدأت تجربتي، بدأت أعمل كمساعد فني في تصميم وتنفيذ الإضاءة والديكور. تطور عملي إلى مساعد مخرج ومخرج مسرحي، والآن أنا واحد من 3 من الأشخاص الذين يديرون هذا المسرح. وهناك قدمت عروض كثيرة حظيت باهتمام، وحظيت أيضا بمشاركة في مهرجانات محلية في السويد ومهرجانات عربية. من أشعر بالرضا إلى حد ما عن هذه السنوات التي قضيتها في الغربة، محاولا أن أجد معنى لهذه الغربة.
الجمهور هنا قرأ بعض الأخبار عن مشاركتك بأعمال سينمائية، وهذا نادرا ما يحدث، مشاركة يعني فنان مسرحي عراقي بأفلام سويدية أو أفلام عالمية.
نعم هذا صحيح، ولا أدري إذا كانت هذه ثمرة المثابرة أم ثمرة الحظ، وكلاهما مطلوب. مثلت أحد الأدوار الرئيسية في فيلم اسمه مورغان بولسون فيرس ريبورتر، اللي هو الصحفي العالمي مورغان بولسون عنوانه باللغة العربية، وهو فيلم روائي سويدي يتحدث عن ثيمة أحببتها كثيرا، هي ثيمة الادعاء بالمهارة وما يؤدي إلى عواقب، وهو أيضا يتحدث عن تقلبات السياسية والاجتماعية في دول متعددة. صور هذا الفيلم في السويد، وكنت محظوظ في أن أؤدي الشخصية الثالثة في الفيلم. كانت تجربة مهمة في حياتي، تعلمت منها الكثير، استفدت خبرات جديدة. عرض الفيلم في أكثر من 18 دار عرض سينمائية، وشارك في مهرجانات مهرجان الفيلم السينمائي السويدي، وكان هو فاتحة عملي في السينما، حيث حصلت على فرصة لأداء أحد الأدوار في فيلم آخر.
يعني هل هذا الفيلم ذكرك بتجربة سينمائية في العراق لم تحظى بدعم إعلامي كبير، وهو فيلم فتى الصحراء؟
ايه، هو هذا الفيلم صحيح لم يكن محظوظا عندما عرض في، اعتقد انتج سنة 1990 او 89، وكانت الظروف السياسية واحوال البلد غير مستقرة، وبالتالي لم يحظى الفيلم لا بعروض جيدة ولا حتى بمتابعات نقدية جيدة. طبعا يعني لكل وقت ظروفه، لكن الافلام هذه تبقى بالنسبة لي جزء من ذاكرتي الفنية التي اعتز بها.
كانت أيضا لديك يعني تجربة معروفة وأيضا كتب عنها في الإعلام في دعم مسرح الطفل والإشراف على مشروع لأولف بالما في دعم مسرح الطفل. كيف كان التعاون مع الفرق في العراق والمنظمات الداعمة للطفل في العراق، وكم عرض قدمته، وهل هنالك تواصل؟
هذا هو كان مشروع إدارة الفرقة المسرحية اللي أنا ساهم في إدارتها، واسمها مسرح بلا حدود، وكانت مهمتنا هو أن نقدم الدعم للفرق المسرحية التي تستثمر المسرح كوسيلة للتنمية البشرية والتحولات الديمقراطية وتنمية السلام وتعزيز ثقافة السلام في المجتمع العراقي الجديد. عفوا، هذا المشروع ساهم في إنتاج 6 عروض مسرحية مخصصة للأطفال. الهدف الأساسي من هذه العروض هو المساهمة في وقف العنف ضد الأطفال. كانت مراهنتنا الأساسية هو أن نتوجه للأطفال لتعريفهم بحقوق الطفل. هو كانت هناك لدينا مشاريع أخرى في أماكن أخرى من العالم، مسرحنا الحقيقة قائم على فكرة أعتبرها طريفة، نحن ننتج عروض في السويد ونسافر لعرضها في البلدان التي لا يرغب أحد في السفر إليها، يعني بلدان مثل، أقصد البلدان التي لا تتمتع بظروف سياحية، بلدان مثل العراق، فلسطين، أفغانستان، كوبا، فيتنام، الجزائر، إيران، بيروت. عرضنا أيضا في مصر، لكن نبحث نحن عن المناطق الساخنة. لا، هو ليس بحث عن المشاكل، يعني ليس بحث عن الصعوبات، لكن هو إحساس بقيمة ما نقدمه.
عندما زرت العراق هذه الزيارة القصيرة، كيف وجدت المسرح في العراق، بنية المسرح، وهنالك الكثير من طالبك بإعادة إنتاج وإخراج أعمالك التي اشتهرت هنا وكان لها صدى كبير، لكنها أيضا منعت وتخوفتم من عرضها، هل أنتم في صدد هذا المشروع؟
هذا كان يسعدني جدا، أنه كثير من الناس اللي التقيتهم في بغداد يحرضوني على إعادة إنتاج للمسرحيات التي أنتجت سابقا ومنعت، وكان من الطريف جدا الحقيقة أنه يعني أنه بعض الأصدقاء سموني بمخرج مسرحيات الليلة الواحدة، لأنها غالبا كانت تعرض ليوم واحد وتمنع، وبالذات مسرحية قطط التي عرضت على مسرح الرشيد عام 1992، ومسرحية الأقوى عرضت في سنة 1991 في أكاديمية الفنون الجميلة، ثم قطط عام 92 على مسرح الرشيد، ثم مسرحية الحر الرياحي عام 94، وكلها تقريبا منعت. أنا لست ممن يتشبث بالماضي، لست ممن يتشبث بإنجاز قدمت وأخذت يعني حظها من معها، لكن هناك رغبة بإعادة إنتاج مسرحية الحر الرياحي من كل من التقيتهم في بغداد، وأشعر الآن أن القضية ليست هي في إطار الرغبة وإنما في إطار المسؤولية. هذه المرة أريد أن أقدم الحر الرياحي برؤية ترتقي به إلى مستوى الفن العالمي بعد هذه السنوات التي قضيتها في الخارج وتعلمت منها الكثير. أنا الآن في صدد البحث عن وسائل لتقديم هذا العرض بشكل جديد يرتقي به من جديد إلى وصفه عمل فني قد يكون صالحا، أو أتمنى أن يكون صالحا أن يمثل الثقافة العراقية المعاصرة الجديدة التي تقدم تراثها العريق برؤى وتقنيات معاصرة.
هل فعلا هنالك محاولات لبعض الفنانين في إظهار صورة جديدة غير نمطية للفن والإبداع والثقافة العربية والعراقية على وجه الدقة؟
طبعا هناك محاولات جادة قد لا ترتقي لأن تشكل ظاهرة للثقافة العربية في الغرب، لكنها محاولات فردية مثابرة وجادة. شخصيا وبتواضع شديد أقول أنا حاولت منذ البدء أن أعمل على أساس تقديم صورة عن الثقافة العربية والعراقية المعاصرة، لأنه كنا نواجه فكرة أن الذهن الغربي بشكل عام ينظر إلى الثقافة العربية كثقافة تراثية، كجزء من التاريخ الثقافي، كجزء من الثقافة المتحفية، وبالتالي هي محاولة كانت للتقدم باتجاه أن نكون جزء من الحراك الإبداعي المعاصر، وهذا ما جعلني أتوجه لتقديم عرض مسرحية أغاني مهيار الدمشقي للشاعر كبير أدونيس مثلا كجزء من ثقافتنا المعاصرة، وأيضا كشاهد على مشاركتنا للمنجز المعرفي الحديث. كان هذا أيضا سبب بالتوجه نحو مشكلات معاصرة نسميها ب عروض هنا والآن، ما يحصل هنا وما يحصل الآن، وكان هذا جزء أيضا من اهتمامنا في الفرقة المسرحية اللي قدمت عروض مسرحية زمن النفط التي تتحدث عن علاقة الإنسان بهذا المورد الهائل وكيف يمكن أن نتصور مستقبل العالم. ده كل تقديري لجهود زملائي من الفنانين العرب والعراقيين، فضلت أن أعمل مع فنانين سويديين لا بدافع التفضيل فني وإنما بدافع أن أكون جزء من المجتمع اللي أنا فيه، وبالتالي أعتقد أنه أي إنجاز يقدم بهذا الاتجاه هو أيضا إنجاز يحسب للثقافة العراقية.
أعزائي المستمعين، في ختام لقائنا مع الفنان كريم رشيد مخرج المسرحيات الممنوعة الذي قدم جهودا إبداعية تجديدية لاقت الإعجاب في الأوساط المسرحية عراقيا وعربيا، أمان الصحة والخير إلى جميع مستمعينا من مراسلنا في بغداد إمام جاسم، ومني أنا أيضا فريال حسين، وكذلك من المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.